يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفضل ما نحيا معه وبه هو العلم وأفضل ما تقضى به الأوقات هو العلم فإن العلم أيها الإخوة هو حياة القلوب وشفاء الصدور والعلم به ننجو وبه نسعد وبه نصعد في أعلى درج الجنة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد ذكرنا الأخ الفاضل المقدم بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومجالس العلم أيها الإخوة مجالس مباركة يباهي الله عز وجل بها ملائكته وتحفها الملائكة بأجنحتها قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم وهم القوم يجازيهم الله عز وجل بأن يقول لهم قوموا مغفورا لكم يبدل الله سيئاتهم حسنات وإذ نتكلم أيها الإخوة عن العلم والعلماء والدعوة والدعاة فلا بد من أن نبين آداب العلم والعلماء ولا بد أن نبين جسامة وأهمية التصدر للدعوة إلى الله وأن الداعي إلى الله هو إنما هو يبلغ عن الله ويخبر عن الله ويوقع عن الله ولهذا قال ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال ربنا موجها خطابه للدعاة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والحكمة وضع الشيء في محله وتأتي الحكمة بمعنى السنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فالحكمة تأتي بمعنى السنة وتأتي بمعنى وضع الشيء في مكانه اللائق ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لهذا الحكمة لا يوفق إليها كل من يشتهيها إنما يوفق الله عز وجل إليها من أراد الله به خيرا ومن فقهه في الدين قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن أعظم الواجبات المتحتمات على الدعاة إلى الله أن يجمعوا ولا يفرقوا أن يجمعوا شمل الأمة ولا يكونوا سببا في تفريقها ولا سببا في شماتة أعدائها فيها، أن يكونوا أدوات بناء لا معاول هدم. ولهذا قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان عدو الإنسان، قعد لابن آدم بأطرقه وأقسم بالله على إغواء بني آدم، ولهذا يستغل الكلمة، فإن كانت هذه الكلمة فيها مدخل للشيطان فإن الشيطان يضخمها ويعمل منها فتنة ويؤجج منها نارا لا تكاد تطفأ. ولهذا ربنا عز وجل يأمرنا أن نقول للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا أي قولا ذا حسن، لأن القول إذا خلا من الحسن يكون فتنة ويكون فرقة ويكون وبالا على الداعي وعلى الدعوة وعلى المدعوين. ومعلوم أن مقصد الشيطان الأعظم بعد إيقاع الخلق في الشرك التفريق بينهم، بث العداوة والبغضاء بينهم، فإن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبث سراياه وجنوده في الأرض للإفساد، فإذا ما عادوا في المساء سأل كل واحد عما أنجز من مهام أوكلت إليه، فيقول أحدهم: لازلت بفلان حتى سرق، فيقول: لم تصنع شيئا يوشك أن يتوب. وليس معنى ذلك أن السرقة جائزة، لأن هذا كلام الشيطان، ولكن بالنسبة لما يريده الشيطان هذا قليل إلى كثير. أنت ماذا فعلت؟ لازلت بفلان حتى زنى، فيقول: لم تفعل شيئا يوشك أن يتوب. أنت ماذا فعلت؟ إلى أن يأتي صاحبه يقول: لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله وبينه وبين إخوانه وبينه وبين أحبابه، فيدنيه منه ويقول: أنت أنت، يربط على كتفه ويقول: أنت أنت. ولهذا إخواني ربنا عز وجل نهانا عن الفرقة والاختلاف والتشاحن والتباغض، فقال جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله والإسلام، وحبل الله والكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله، حبل الله هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تفرقوا، نهي عن التفرق، لأن التفرق في الدين يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى طمع الأعداء في المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه الأمة أمة توحيد وأمة اتحاد، والاتحاد لا يكون إلا على كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي أساس وحدة المسلمين. ولهذا ينهانا ربنا عز وجل عن التفرق والاختلاف، لأنه من شعائر المشركين، التفرق والاختلاف شعار المشركين لا شعار الموحدين. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر باختياره: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم، فجعل التفرق في الدين من مفارقة الدين والعياذ بالله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأمة الإسلام أمة واحدة، ربها واحد، معبودها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، قبلتها واحدة، غايتها واحدة، فعلام تفترق وعلام تختلف؟ إذن إنما نزغ الشيطان بين أفرادها وبين جماعاتها، وكان للشيطان حظ ونصيب في اختلافها وفي تفرقها. حيثما ذهبت إلى بلد من بلاد الإسلام ترى فرقة واختلاف، وللأسف ترى فرقة واختلاف. هناك أسباب للفرقة والاختلاف معلومة ذكرها العلماء. من هذه الأسباب أول سبب ضعف الإخلاص، لأن الإنسان إذا كان صادقا ومخلصا فإنه لا يبالي أمدحه الناس أم ذموه، تستوي عنده المحمدة والمذمة، لأنه يعمل لله. لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، فهو لا يبالي، إنما غايته أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يعمل إلا لله. ومن كان لا يعمل إلا لله، ومن كان غايته مرضاة الله، فإنه لا يتأثر، المدح والقدح عنده سواء. فالإخلاص إخواني سبب الخلاص، وعدم الإخلاص إرادة الدنيا والمراءة وحب الظهور وحب الرئاسة من الأسباب التي تؤدي إلى التنازع وإلى الاختلاف. من أسباب التباغض والتشاحن والتدابر أيضا الخروج عن الصراط المستقيم، الخروج عن هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. التوحيد يجمع، الشرك يفرق، السنة تجمع، البدعة تفرق، فالابتداع في الدين من أسباب الفرقة. ولهذا النبي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أعطى العلاج فقال فعليكم بسنتي. خروج من الخلاف، حل لمشاكل الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع المضلة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا تمسك المسلمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته فعلام يختلف. إذا تمسك المسلمون بالدليل الصحيح المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا ما لم يقم عليه الدليل فعلام يختلف. من أسباب التباغض والعداوة بين الناس عياذا بالله اتباع الهوى، اتباع الهوى سبب للضلال وسبب للانحراف، لأن المرء مأمور أن يتبع الهدى ولا يتبع الهوى. الهدى اتباع الهدى نجاة، اتباع الهدى نجاة من الفتن، اتباع الهوى ضلال، كما أخبر ربنا عز وجل في أكثر من آية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من أسباب التباغض والتشاحن والعداوة والبغضاء بين المسلمين التعصب، التعصب، تعصب للمذهب، تعصب للحزب، التعصب للجماعة، التعصب للجمعيات والمراكز، وهذا قد نهينا عنه، نهينا أن نتعصب لغير الحق، نهينا أن نتعصب للأشخاص والأفراد والأحزاب والجماعات، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعتصم بحبل الله وألا نتفرق عليه، وألا نتعصب للهوى، وألا نتعصب للأسماء، إنما نتعصب للحق، للكتاب والسنة، لأنهما حبل النجاة، ولأن في التمسك فيهما العصمة والنجاة من الفتن. من أسباب إخواني التباغض والتنافر بين المسلمين عياذا بالله الحسد. هذا الحسد أول داء وأول معصية وقعت في الأرض بالحسد، حينما حسد إبليس أبانا آدم إذ أسجد الله الملائكة له وأبى السجود له لأنه حسده، إذ علمه الله أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى السجود لآدم، فحقت عليه لعنة الله. فالمؤمن يغبط ولا يحسد. الغبطة أن تتمنى لنفسك، أن تتمنى لأخيك مثل ما تتمنى لنفسك، والحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وتحولها إليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. هذا هو داء الأمم القاتل. ابن آدم الأول حسد أخاه لأن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربانه فقتله. إخوة يوسف حسدوا أخاهم الطفل الصغير لأنه كان ضعيف يتيم وتوجه محبة أبيه إليه فنقموا عليه وألقوه في غيابات الجب. وهكذا الحسد داء عضال يؤدي إلى صاحبه عياذا بالله إلى العداوة والبغضاء، وقد يؤدي إلى صاحبه إلى القتل وإيقاع الأذى والضرر بالمحسود. وقد يتطور هذا الحسد إلى أن يصبح عين، يعني صاحبه عائن يصيب بالعين عياذا بالله، حينما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة فيتضرر المحسود من نظره إليه أو كلامه كلاما ليس فيه تسمية ولا دعاء بالبركة، كما حدث من أحد الصحابة واسمه عامر بن ربيعة حينما مر على سهل بن حنيف أحد الصحابة، وكان أبيض البشرة والبياض في جزيرة العرب قليل نادر، فلما رأى بياض بشرته وبياض جلده قال: ما رأيتك اليوم ولا عذراء مخبأة. يعني ما هذا البياض يا سهل، ولا بياض عذراء قد اختبأت من الشمس. قال: فلبط سهل، وقع في مستحمه، لبط بمعنى وقع، وأخذ هكذا يحرك يديه ورجليه كالمصروع. فهرع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أدرك سهلا فقد لبط. قال: من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة. اللهم بارك له، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالعين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. من أسباب العداوة والبغضاء والتشاحن إخواني الجدل والمراء والخصومة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجدل، أمر الله بالمجادلة بالحق وبالعلم. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم، ها أنتم هؤلاء عفوا حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. إذا رأيت هذا الذي تجادله معرض عن الحق ولا يستجيب للحق فأعرض عنه، فقد برئت ذمتك وقمت بما أوجب الله عليك. من أسباب تباغض المسلمين العنف والشدة وعدم الرفق وعدم الرحمة فيما بينهم. فقد يرى أحد أخاه يقع في خطأ ولو كان خطأ اجتهاديا، فترى يعنف ويشتم ويغلظ له، فيكون هذا سبب في النفرة بينهم. ولهذا ربنا عز وجل أمرنا بالرفق، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وربنا قال وليتلطف، وهذه الكلمة في القرآن جاءت في منتصف القرآن في وسط القرآن، وليتلطف. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. مهما كان خصمك أو من تريد أن تصحح خطأه، مهما كان في السوء فلن يصل إلى دركات فرعون. ومهما كنت في الحكمة والموعظة وفي الكمالات النفسية فلن تصل إلى موسى وهارون. ربنا يقول لموسى وهارون في دعوتهما لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلهذا عليك أن ترفق بأخيك، بجارك، بصاحبك، بابن محل حيك، عليك أن ترفق، عليك أن ترفق بهذا المخالف أو بهذا المخطئ أو بهذه المتبرجة مثلا. فالرفق لا يكون في شيء لا زانه. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فأنت تريد أن تعالج مشكلة، فربما لضعف أسلوبك وعدم حكمتك وعدم التزامك بالرفق ربما تؤدي إلى مشكلة يصعب حلها، كما يقولون في المثل أراد أن يكحلها فعماها. ولهذا العلماء يقولون إذا أردت أن تنكر منكرا فأوقعت هذا الذي تنكر في منكر أشد، فإنكارك للمنكر يكون منكرا. إنكارك للمنكر هنا في هذه الحالة يكون منكرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يخرج مع بعض تلامذته فيمر على بعض جنود التتار سكارى، فيأتي بعض أصحابه ينكرون عليهم شرب الخمر، فكان يقول لهم شيخ الإسلام دعوهم لأنهم لو استيقظوا لذبحوا المسلمين، يعني أن يبقوا سكارى فإنهم يشتغلون بسكرهم عن ذبح المسلمين. فكان ينكر عليهم إنكارهم عليهم شرب الخمر، لا لأن الخمر حلال ولا لأن الخمر جائز، ولكن لأنهم في حال استيقاظهم وصحوتهم يقعون في دماء المسلمين. فالمسلم إخواني عظيم وعزيز عند الله، يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه لا يجوز سفك دمه، وماله لا يجوز أخذ ماله بغير حق، وعرضه لا يجوز انتهاك عرضه أو النيل من عرضه أو نهش عرضه، كل المسلم على المسلم حرام. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أربى الربا الاستطالة في عرض المؤمن، أربى الربا. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ما من قال في مسلم ما ليس منه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي موضع في جهنم عياذا بالله، موضع في جهنم قبيح، موضع في جهنم عميق الغور منتن الريح. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول يعني كنت مفتريا كاذبا عليه فقد بهته من البهتان. إخواني، بعض الناس يقومون الليل يصومون النهار ما شاء الله، يتنفلون يؤدون الزكاة، ما يعني يفعلون، يقرؤون القرآن، ولكنهم إذا يعني وقعوا، إذا عرض لهم ذكر أخ من إخوانهم نهشوه نهشة السباع، ويعني وضعوا مخالبهم في لحمه ودمه كالنسور والصقور الجارحة، ونتفوا عرضه، وهذا حرام وهذا لا يجوز. ولهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال في يوم الحج الأعظم والصحابة رضي الله عنهم وقوف على جبل عرفات، قال أتدرون في أي يوم أنتم وفي أي شهر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في سنتكم هذا. يومكم يوم عرفة، شهركم ذي الحجة أشهر الحرم، عامكم عام الحج. لهذا إخواني على الداعي إلى الله أن يكون قدوة لنفسه ولأهله ولمن يجلسون إليه ومن يتبعونه، وعليه أن يكون رحمة للآخرين، وأن يكون أسوة وأن يكون قدوته وأسوته النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال صلى الله عليه وسلم بل قال ربه فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، والذي قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخي المسلم، إذا أردت أن تلقى الله، إذا أردت أن تلقى الله ناجيا مثقل الحسنات مثقل الموازين، فعليك أن تجتنب الظلم وأن تبتعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض أو نحوه فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم إنما هي الحسنات. وفي حديث المفلس المشهور الذي لا يخفى عليكم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح على وجهه في النار، نسأل الله العافية. فلا نستهين بأعراض المسلمين إخواني، لا نستهين بقذف المسلمين، لا نستهين بالطعن، لا نستهين بأكل مال المسلم، لا نستهين بغيبة المسلم. صارت غيبة المسلم اليوم مثل المضمضة، كأنه يتمضمض بالماء، بل كثير من الناس يتقربون إلى الله بغيبة إخوانهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ونسي هؤلاء أنهم سيلقون الله مفلسين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني، هذه الأمة أمة مرحومة، وهذه الأمة أمة التوحيد والاتحاد على كلمة التوحيد، والخلاف طارئ عليها ودخيل عليها، لأنها أمة واحدة كما أخبر ربنا عز وجل. والشيطان نزغ بين الدعاة، كثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم وكثير من العوام، وهذه فتنة يجب إطفاؤها، ويجب أن يتداعى العاملون للإسلام والدعاة وطلاب العلم على وأدها وعلى منعها، لأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لا بد من التنازل عن حظوظ النفس، لأني ذكرت أشياء تكون سبباً في التباغض والعداوة والاختلاف والهجر والفرقة، وأعرضت عن أشياء لضيق الوقت، فأسباب التباغض والتحاسد والعداوة والبغضاء كثيرة وكثيرة جدا، ولكني أريد أن أقول إن على الدعاة والعاملين للإسلام أن يتقوا الله في هذه الدعوة، وأن يتقوا الله في هذه الأمة، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يلتزموا الحكمة قولا وعملا وسلوكا، وأن يتعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، وكيف صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الإساءة بمثلها، بل كان يصبر ويحتسب وهو يتعرض للقتل صلى الله عليه وسلم. حينما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فأغروا به السفهاء فرموه بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين وردوه شر رد، وأساءوا معاملته صلى الله عليه وسلم، فخرج حزينا وآوى إلى ظل شجرة، فرأى جبريل عليه السلام قد جاء نزل إليه من السماء، فقرأ فسلم عليه وقال إن الله يقرئك السلام، وهذا أخي ملك الجبال، يعني نزل مع جبريل، يقرئك السلام ويخيرك إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، هؤلاء الذين عادوك ناصبوك العداء وغروا بك سفهاءهم ومجانينهم واعتدوا على جنابك الشريف صلى الله عليه وسلم، إن شئت الآن هذا ملك الجبال يأتمر بأمرك، يطبق عليهم الأخشبين عن الجبلين، يجعلهم قاعا صفصفا. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المهداة، قال لا، بل أصبر وأحتسب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو قلب الداعي الأعظم والداعي الأول، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة. يوسف عليه السلام إخوانه ألقوه في غيابة الجب، وهذه عملية قتل وإن كانت قتل غير مباشر، ثم يعفو عنهم ويقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عن أهل مكة الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه. بل لما سمع أحد القادة يقول اليوم في فتح مكة، يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة، عزله ووضع ابنه مكانه وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة مش الملحمة، اليوم تصان الحرمة. العفو عند المقدرة يا إخواني. الداعي إلى الله يجب أن يعفو، يجب أن يصفح، يجب أن يتحمل، يحتمل في سبيل الله. إذا أردت أن تكون إماما في الدين فعليك أن تتحمل الأذى، لأن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين. ودع أذاهم ولنصبرن على ما آذيتمونا، هذا هو شعار الأنبياء. إذا أردت أن يمكن الله لك يا طالب العلم، يا من تدعو إلى الإسلام، يا من تعلم أن الله عدل يدافع عنك، فعليك أن تصبر وتحتمل الأذى، وثق أن الله يدافع عن الذين آمنوا، واعلم أن الله سينصرك، والعاقبة للتقوى. وهل تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين؟ شعار الأنبياء مع أقوامهم ولنصبرن على ما آذيتمونا. يأتي الأعرابي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيتسلل إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت ظل شجرة وقد علق سيفه، والصحابة تفرقوا عنه، تركوا له شجرة ظليلة وذهبوا بعيدا تحت الأشجار. فيأتي هذا المشرك بخفة وخلسة، يخترط السيف يعني يستله، ويرفع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله مسلطا هكذا: من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسيف المشرك فوق رأسه، فيقول: الله الله الله. هذه كلمة الله زلزلت المشرك، كأنه أصيب بتيار كهربائي آلاف الفولتات، فسقط السيف من يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له: وأنت من يمنعك مني أيها الأعرابي؟ فقال: كن خير آخذ، يعني صار يتوسل إليه: لا تقتلني. قال: أتؤمن بي؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. حيده بعد أن جاء قاتلا، صار محايدا. ثم ذهب يقول لقومه: جئتكم من عند خير الناس. انظروا إلى صفة العفو يا أخواني. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يأتي الأعرابي جاهل غير متعلم إلى المسجد، إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروش من الحصباء والرمل الناعم، وليس مفروشا بالسجاد كما هي المساجد اليوم. فيأخذ ناحية من المسجد ويأخذ يبول في المسجد. الصحابة ينظرون: ماذا يفعل هذا الرجل؟ يعني هل حقا أنه يبول في المسجد؟ يعني أنكروا عيونهم: معقول هذا يبول في المسجد؟ فأخذوا يتفلتوا: هذا يريد أن يضرب، وهذا يريد أن يركل، وهذا يريد أن يلعن ويشتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: مكانكم، لا تزرموه، هذا منكر صحيح، لكن فعلكم منكر أشد، لأنكم إذا قمتم عليه وروعتوه سيصاب بحصر. هذا معنى لا تزرموه، لا تزرموه يعني تقطعوا بوله، لأنكم إذا أخفتموه سينحصر بوله، وبالتالي ستصيب أمراض لا حصر لها، وسيفر هنا وهناك ويتلوث المسجد وتتلوث ثيابه، وبالتالي يصعب السيطرة على النجاسة. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تزرموه، دعوه. لما انتهى قال أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، جيبوا يعني دلوا من ماء وصبوه على مكان النجاسة. وفعلوا، وهم لا زالوا يعني يتميزون غيظا. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من بولته وصب عليها الماء وعرف وقدروا على السيطرة عليها بالمكاثرة، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو هذا الأعرابي رأى نظرات الصحابة إليه، كيف أنهم يعني يريدوا أن يقعوا به، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فماذا قال هذا الأعرابي؟ نادى بأعلى صوته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. كأنه يشير إلى الذين كانوا يريدون أن يقعوا فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا أيها الأعراب. هذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة كل يجتهد كما يرى في تغيير هذا المنكر، ماذا كان قد جرى؟ ربما خرج ولم يعد إلى الإسلام، وربما افتضح لأنه ستنكشف عورته وستتلوث ثيابه وسيتلوث المسجد ولا يقدر على السيطرة على النجاسة. فبحكمة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن إنكار المنكر ليس إنكار المنكر أن توقع المنكر عليه في منكر أعظم، وإنما ينبغي أن يكون إنكارك للمنكر لتغييره إلى الأصلح وللأحسن. يأتي رجل آخر يقول: يا رسول الله، من الصحابة رخص لي في الزنا، يريد يعني عنده شهوة عارمة، يريد إذن من النبي عليه الصلاة والسلام له بالزنا، والزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ألك أم؟ قال: نعم نعم يا رسول الله. قال: أتحب أن يزني بها أحد؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبون أن يزنى بأمهاتهم. يا فلان، ألك أخت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أتحب أن يزني بها أحد؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبون أن يزنى بأخواتهم. وهكذا لك خالة، لك عمة. ثم بعد ذلك، بعد يعني أن أقنعه شرعا وعقلا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على قلبه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. كأن هذا الصحابي كأنه ترياق وقد عوفي مما كان يجد من شدة الشهوة وشبق الشهوة، فخرج وكأن لم يكن به شيء. مواقف النبي عليه الصلاة والسلام إخواني وحكمته في معالجة المخطئين والمخالفين ومعالجة المنكر مواقف كثيرة، وكما قلت لكم إن الموقف يقتضي الاختصار، ولعل هناك أسئلة عند الإخوة فأكتفي بهذا القدر. وبما أن هناك أخوات يستمعن إلينا فأوصيهن ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيهن بطاعة أزواجهن بالمعروف، فالمرأة لا ترضي ربها حتى ترضي زوجها كما قال عليه الصلاة والسلام، والله لا ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. على المرأة أن تكون عونا لزوجها على طاعة الله، فإذا هداها الله عز وجل للعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح فعليها أن ترغب زوجها في حضور مجالس العلم، وترغب زوجها في التعرف على العلماء العاملين، وعليها أن تجعل من بيتها بيتا مسلما قائما على العقيدة الصحيحة والأخلاق القويمة، وأن يتلى في بيتها كتاب الله، أن تعلم أبنائها كتاب الله، وعليها أن تكون قدوة لجاراتها ولأخواتها، وأن تلتزم حجابها الشرعي، لا ذاك الحجاب المسخ الذي يصدر إلينا من هنا وهناك. فبعض النساء اكتفين بغطاء الرأس، وأما ما تبقى من الجسم فقد لبسنا الملابس الضيقة المجسمة، فهذا ليس بحجاب شرعي. فعلى الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل في بيتها، في حجابها، في زوجها، في أبنائها، في مجتمعها، لأن الأم مدرسة، الأم مدرسة. يقولون المرأة نصف المجتمع، والصحيح أن المرأة هي المجتمع كله، والإسلام أعطى المرأة فأكرمها وأعطاها ما لم يعطها غيره من الحضارات ومن المجتمعات. فعلى المرأة المسلمة ألا تصدق قول الناعقين بالباطل في دعوة المرأة إلى التحرر من التعاليم الشرعية ومن الحجاب ومن الالتزامات الشرعية. على المرأة المسلمة أن تحذر مؤامرات أعداء الإسلام، وأنهم يريدوا أن يسلخوا هذه المرأة من دينها ومن عفتها ومن طهرها، وأن يجعلوا من هذه المرأة دمية، ويجعلوا من هذه المرأة لا ترد يد لامس، حتى تصبح هذه المرأة المسلمة كالمرأة الغربية سواء بسواء، لا تحلل ولا تحرم، ولا تعرف حدود ما أنزل الله عليها. وعلى النساء أن يطلبن العلم الشرعي، وعلى الأزواج أن لا يمنعوا نساءهم من طلب العلم الشرعي. فالمرأة إذا كانت متعلمة عالمة بالحلال والحرام فإنها تكون عونا لزوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وها نحن نستقبل رمضان ونعيش نفحات رمضان، فهي فرصة لنا جميعا أيها الإخوة أن نعود إلى الله، وأن نقبل على كتاب الله، وأن نستعد لشهر رمضان استعدادا دينيا معنويا، استعدادا شرعيا، لا بصنوف الأطعمة والحلويات والعكوف على المسلسلات والفضائيات، وإنما بالقيام لله تعالى، بالصيام في النهار والقيام في الليل في بيوت الله. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه وحسن العمل فيه وتلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، وبارك الله فيكم.
جزا الله صاحب الفضيلة على ما تقدم به فأتحفنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه منه وما قاله زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. أما بالنسبة إلى الأسئلة،
تكفير المسلمين من أعظم التطاول على أعراض المسلمين، لأن من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، فكيف إذا كفره؟ إذا كان لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وتكفيره عياذا بالله يعني استحلال دمه، والتكفير مزلق خطير. لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد انتفاء موانع وثبوت أسباب، وهذا ليس من شأن العامة ولا من شأن المتعلمين، إنما هذا شأن العلماء الكبار، هم الذين يحكمون أن فلان كافر بعد إقامة الحجة عليه وفلان غير كافر. فهذا من أخطر ما ابتليت به الساحة الإسلامية اليوم، قضية التكفير. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. والتكفير هذا مذهب الخوارج القدامى والجدد، نبرأ إلى الله منه. سائل يقول: ما هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟ ذكر العلماء 6 أحوال تجوز فيها الغيبة. كان يكون إنسان متظلم، إنسان ظلمه فيأتي إلى القاضي ويقول: هذا أكل مالي، هذا شتمني، هذا كذا، هذا متظلم، هذا يجوز لأنه متظلم في ضرورة وفي حاجة، لا يمكن أن يأخذ حقه ويرد إليه حقه إلا بأن يبين ذلك. بيان حال إنسان جاء يعمل معك تجارة أو يخطب ابنتك، فسألت عنه من يعرفه فقالوا لك: احذر، هذا نصاب يأكل أموال الناس باطل، هذا لا يصلح أن تزوج ابنتك، هذا أخلاق سيئة، هذه ليست بغيبة. كذلك ما ذكر العلماء في مسائل الجرح والتعديل، في مسألة الرواة، جرح الرواة وتعديلهم، هذا أيضا ليس من الغيبة. الشاهد أن هناك 6 أحوال يعني يجوز فيها الغيبة، كلها فيها ضرورات وفيها نطاق ضيق وفيها حاجة. أما الغيبة التي هي يحرمها الشرع ما خلا ذلك من التشفي وحظوظ النفس وغير ذلك. سائل يقول: هل يجوز، سائل يقول: هل يجوز التكلم على رجل فيه بدعة والتشهير به على وجه التحذير؟ نقول: هذا الرجل الذي فيه بدعة يجب أن نحذره وأن نبين له وأن ننصحه وأن نحذر ونقيم عليه الحجة وأن يتكلم معه العلماء. فإذا أصر وجاهر ببدعته، مش يعمل البدعة يعني في ضمن نطاق ضيق، فهنا يجوز التحذير منه لا بقصد التشهير به، وإنما بقصد التحذير منه بعد نصحه وتذكيره وتخويفه بالله. لأن إخواني الأصل الستر على المسلم، الأصل الستر، لأن الله ستير يحب الستر، ليس الأصل التشهير والفضيحة. حديث يقول سائل يقول: في آخر أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام: في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات العنون فإنهن ملعونات. السؤال: كيف أطبق هذا الأمر في الحديث مع التزام الرفق؟ يعني هذا الذي يبدو العنهن فإنهن ملعونات، يعني إذا كان هذا اللعن يجدي، إذا كان هذا اللعن يجدي، كان تكون بيئة محافظة فيها نساء متحجبات وامرأة أو مجموعة خرجت عن هذا الأصل، لكن إذا كان 99% ما شاء الله متعريات، واحدة أو ثنتين أو 10 أو 20 متحجبات، فهذا الأسلوب يعود بالوبال على قائله وصاحبه، ولهذا لا يجدي هذا الأسلوب، بل عليه أن يرفق، يستعمل الرفق، فهنا الرفق هو الأولى إن استطاع، ولعله لا يستطيع إلا أن يقول: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقره، وإني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء النساء، وذلك أضعف الإيمان. هذا مكرر. يعني هناك أسئلة أجبنا عليها من خلال إخواني المحاضرة، يعني فلا أرى داعي لتكرارها. يعني هنا سائل يقول: ما حكم سوء الظن؟ نحن بينا أنه هذا حرام، سوء الظن. ولا ربنا عز وجل: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبعدين ولا تظنن كلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. هذه كلمة سيدنا عمر المشهورة، يعني إذا كان كلمة أخ لها تأويل حسن لو لها 99 تأويل سيء، وتأويل واحد حسن أولها على التأويل الحسن. يا أخي لماذا سوء الظن؟ ولماذا نبني قصور وعلالي من كلمات قد تكون لها محامل حسنة؟ لكن حبك للشيء، إن الإنسان أحب إنسان ممكن يتغاضى عن هواته، وإذا أبغضه وحقد عليه يأخذ يتصيد له الهفوات والزلات. فعلينا أن نتقي الله أخواني. سائل يقول: كيف أتحلل من الغيبة وقد اغتبت كثيرا من المسلمين والعياذ بالله؟ جزاء الله خير، يعني إنسان أنه يصحى ضميره ويعود إلى نفسه بعد حين، هذا شيء طيب. أنا أقول أدعو لهؤلاء الذين اغتبتهم، أدعو لهم بظهر الغيب واستغفر لهم بمقدار ما اغتبتهم، أدعو لهم إن شاء الله يكون هذا كفارة. واذكرهم في المجالس بالخير، كنت تغتابهم تذكرهم بالسوء، اذكرهم بالخير واثني عليهم خيرا، وقل: يا أخوان تراني أنا كنت أخطأت في حق فلان وإني أتوب الله. ولا حرج أن تأتي هذا الأخ الذي اغتبته قلت: يا أخ سامحني، والله أنا وقعت في عندك وكنت أنا يعني في غفلة، وأنا يعني أتوب إلى الله عز وجل، أرجو أن تسامحني. من تواضع لله رفعه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. طيب تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا حي على الصلاة.
سائل يقول: حديث نهي المرأة عن خلع ثيابها في غير بيت زوجها هل هو على إطلاق أم يقيد في بعض الحالات كالمسبح النسائي؟ لا، هو الحديث على إطلاقه، ليس له تقييد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضيان في الثوب الواحد. فهذا النهي عام، ولهذا لا يجوز عورة المرأة، عورة المرأة على المرأة مواضع الزينة. يا إخواني، بعض الناس يقول لك من السرة إلى الركبة، لا، مواضع الزينة، عورة المرأة على المرأة. ولهذا وعورة المرأة المسلمة على المرأة الكافرة كلها إلا وجهها وكفيها. فالمرأة إذا أرادت أن تسبح في مسبح نسائي خاص لا يدخل رجال، فعليها أن تحذر أن تكشف عن عورتها إلا مواضع الزينة، يعني لها أن تلبس لباسا سابغا وتسبح فيه وهي داخل في هذا النهي حيثما كانت، إلا في بيت محارمها كبيت أبيها أو أخيها أو كذا. أما خارج بيت زوجها فيلحقها اللعن إذا ما خلعت ثيابها في غير بيت زوجها. سائلة تقول: نرجو أن تبين لنا دواء التهاب الرئة الذي يتسبب منه السعال والحساسية، يعني هذا الموضوع متعلق بطب الأعشاب. أما علاج هذه الحالة في الطب النبوي فهي الحجامة، أن تحتجم المرأة على ظهرها مقابل القفص الصدري، أو أن تضع أكواب حجامة جافة على صدرها، وأن تشرب زيت السيرج الساخن، فهذا يخرج البلغم في صدرها، وأن تشرب الزعتر، وأن تأكل عسل الحمضيات، الليمون والحمضيات، أي نعم، وأن تأخذ خل التفاح، ملعقة خل تفاح مع ملعقة عسل مذابة بالماء الدافئ تشربها على الريق، فهذه نافعة للالتهاب. ومن المجربات النافعة شرب الزنجبيل، أن يقطع الزنجبيل الأخضر ويغلى بالماء والليمون بقشره ويحلى بالعسل، فهذه من المجربات النافعة للالتهابات الرئوية، والله أعلم. سائلة أو سائل يقول: يوجد أكياس ماء على الكلى، هذه تحتاج إلى جراحة، والله أعلم، تحتاج إلى جراحة. أما إذا كان هناك حصى في الكلى فعلاجها سهل في الطب الشعبي وطب الأعشاب. أما هذه الحالة فوالله أعلم تحتاج إلى جراحة، وبالله التوفيق. حينما يعفو الداعي إلى الله أكثر من مرة ما هو الحل؟ أن نقول لا يندم على العفو، لأن الله عز وجل أمر بالعفو، والله عز وجل يقول: ولمن غفر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا. فالعفو لا يندم عليه الداعي، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فلا يعد والله أنا عفيت عن فلان مرة ومرتين وما استجاب، فبالتالي لازم يعني أرد له وأكيل له الصاع صاعين. لا، لا يندم الداعي على العفو، لأنه يكتب له عند الله أجره وثوابه. ليش؟
الأسانيد التي في متنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حل في قبر هذا في الأسانيد الصحيحة.
يعني سائل يسأل عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، في أحاديث تبين ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وحديث كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد حرم الأرض على أجساد الأنبياء، الأرض يعني دودة الأرض. فهذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره فهذه حياة خاصة، فلا يلزم من ذلك طلب المدد والغوث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. فالأنبياء عليهم السلام كلهم كانوا يوجهوا الخلق إلى الخالق، ما يوجهوا الخلق لأشخاصهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فالتوحيد إخواني لا ننجو إلا بالتوحيد الخالص، أن نلقى الله ولا نشرك به شيئا. فكان صلى الله عليه وسلم أشد شيء عليه أن يشرك به أو يرى الشرك، لما قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم الغيب إلا الله دعي الذي تقولين. لما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله. سائل يقول ما الدليل على أن الاختلاط حرام؟ الأصل عدم الاختلاط، وليس الأصل الاختلاط، وما نرى في الحج هذا اختلاط غير مطلوب، يعني غير المقصود لذاته، هذا اختلاط لا يمكن تلافيه. وبعدين لا يمكن المرأة أن تحرم في الحج إلا بجلبابها بثيابها السابغة وبمحرم، لا تحج إلا بمحرم. فالاختلاط الأصل حرام، اختلاط المرأة بالرجال الأجانب. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ حمو قريب الزوج. قال الحمو الموت، فهذا من أقوى الأدلة. لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة الرجل المرأة، مدت امرأة من المبايعات يدها لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده وقال لا أصافح النساء، لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. كل هذه نصوص صحيحة تؤكد هذا المعنى وتبين. طب ما طولتوا على الناس انتوا، بلاش تضجوا علينا. طيب، ما حكم التغني بالأذان؟ الأذان يجود إخواني، الأذان يجود ولا يمطط. الأذان، أريد أن أؤذن لكم أذان السنة الآن الذي كان يؤذنه بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي عليه الصلاة والسلام 3 مؤذنين وكانوا يؤذنوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهرهم بلال. الأذان هكذا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا هو الأذان الذي نرجو أن يكون مطابقا للسنة. أما حي على الصلاة ويذهب بعيدا 60 حركة، لا، هذا ما مخالف للسنة. فإن شاء الله هذا المسجد اسمه مسجد السنة، وقد رأينا سنن كثيرة والله الحمد فيه قائمة، ونرجو أيضا الأذان أن يكون مطابق للسنة. بارك الله فيه. وأنا أعلم أنكم يعني تستجيبون لداعي السنة ما شاء الله على طول، يعني نسأل الله أن ينفع بكم. سائلة تقول: إني أسكن مع أهل زوجي في نفس البيت ولهم ابن عمره 13 سنة، هل يجوز أن أكشف الحجاب عنه؟ إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال فلا يجوز أن تتكشفي عليه، أما إذا كان لم يبلغ بعد فعليك أن تحتاطي، لأن أطفال اليوم يعني الواحد منهم ما شاء الله يعرف في شؤون النساء وهو ابن 7 أو 8 سنين. فالحيطة مطلوبة. الأسئلة كثيرة إخواني، نكتفي بهذا القدر ولا نريد أن نطيل عليكم، وجزاكم الله خير لحسن إصغائكم.